بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سروا اخوانكم بمكه متوحدين، يقدم لكم محاضره بعنوان التوكل على الله حقيقته وكيفيه تحقيقه لفضيله الشيخ بندر الخيبري رحمه الله تعالى. Wahidin Publications is pleased to present a lecture entitled Trusting in Allah, its reality and how to go about achieving it by the honorable Sheikh Bandar al-Khayri, may Allah preserve him. Alayhi tafadda Sheikh al-Mashkura al-Majura.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sabilihi wa ikhtafa atharahu واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى كما عنوان له الإخوة في بيان حقيقة التوكل على الله جل وعلا وكيفية التحقيق أو السبل التي يتمكن منها المرء لتحصيل هذا التوكل و ضرعه في قلبه لكي يثمر ويخرج ثماره الحسنة التي تنفع المسلم في الدنيا والآخرة. هذا التوكل بارك الله فيكم ذكره الله جل وعلا في محكم التنزيل، وذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة الشريفة وفي قوله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى بيّن أن حقيقة الإيمان هي التوكل على الله، وعندما ينتفي التوكل ينتفي الإيمان عافانا الله وإياكم. ولذا قال أهل العلم في ذلك فمن لم يتوكل على الله جل وعلا فلا إيمان له. فدل ذلك بارك الله فيكم على أن الإيمان أمره عظيم وله تعلق شديد وقوي في الإيمان بالله جل وعلا. وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي أن الله جل وعلا أمرهم أن يتوكلوا عليه سبحانه وتعالى لا على غيره سبحانه وتعالى. وأيضا جاء التوكل في قوله جل وعلا لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله جل وعلا يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى تفرد جل وعلا في علم الغيب، سواء كان ما يكون غائبا في السماوات أو في الأرض، وكل الأمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كل الأمور مصيرها ورجوعها إلى الله جل وعلا، فهو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى. فيأمر نبيه بأن يعبده ويتوكل عليه، توكل عبادة، لكن الله جل وعلا ذكرها هنا، أخرجها وأبرزها من العبادة للاهتمام بها، مع أنها داخلة في العبادة، كما قال جل وعلا حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي من الصلوات، هذه من الصلوات، لكن الله جل وعلا أفردها للاهتمام بها، وكذا أفرد التوكل هنا لكي يبينه ويبرزه لكي يهتم به المسلم في حياته. نعم.
Shaykh Abdullah Ta'ala began by praising Allah and invoking His peace and blessings upon our Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, his family companions, and all of those who follow their way and stick tight in adhering to His Sunnah until the day of resurrection. He then greeted all the listeners with the greeting of Salam, saying Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and said that the title of this evening's lecture has to deal with something that the brothers have chosen, which is trusting in Allah, the truth and the reality of depending upon and having tawakkul in Allah, that is trusting in, relying upon, and depending upon Allah Azza wa Jal, and the means that the Muslim can use, the ways that the Muslim can go about achieving, having this tawakkul, or this reliance upon, and dependence upon his Lord subhanahu wa ta'ala, the ways that the believers can go about planting in their hearts this seed that brings about the best of fruits in this life and the afterlife. Allah Azza wa Jalla mentioned this tawakkul in his book. Likewise, the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned this tawakkul in his purified sunnah. The obligation of the believer trusting and depending upon and relying upon Allah. And so Allah Azza wa Jalla says, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, and upon Allah, and Allah alone, depend, trust, and rely if indeed you are believers. And so Allah was clarifying that the reality of Iman is trusting in Allah. A necessary part of Iman is relying upon Allah, depending upon Allah. And if it is not there, if this dependence upon Allah and this reliance upon Allah is not there, then likewise Iman is not there, as the people of knowledge have stated. And so these things go hand in hand. Whenever one of them is not there, the other one necessarily is not there likewise. Iman and tawakkul, they go hand in hand. If a person is a believer and truly has Iman, then he must trust in Allah. And if a person does not trust in Allah, then he's not a true believer. And so this affair, the affair of tawakkul, trusting in Allah, is indeed a great affair, because it is directly connected to Iman. Allah Azza wa Jalla says, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. And upon Allah, rely Allah and Allah alone. Rely if indeed you are truly believers. And so Allah has commanded us to trust in Him, in Him alone. To depend upon Him, in Him alone. To rely upon Him, in Him alone. And Allah says, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. And to Allah belong the unseen, in the heavens and the earth. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. And all affairs shall return to Him. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. So worship Him and trust in, rely upon and depend upon Him. Allah Azza wa Jalla is the one who knows the unseen of everything that is in the heavens and everything that is on earth. All affairs shall return to Him. All people shall return to Him for judgment. He is the first and the last, subhanahu wa ta'ala. And He has commanded His Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, to have reliance upon Him, to depend upon Him, to trust in Him. We see that in this verse, Allah commanded the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to worship Allah and to trust in Him. Now, trusting Allah is a form of worshiping Him. So why does he mention this general category and then one specific aspect of that worship? This is because this is one of the very important parts. Yes, tawakkul is a form of ibadah. Trusting in Allah is one of the branches of worshiping Him. But because it is such an important branch, Allah brought it out and mentioned it specifically, aside from all of the other types of worship, so that the believer would pay special attention to it. And this is like what Allah Azza wa Jalla says, حَافِبُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى قُبُورِ اللَّهِ قَالِتِينَ. Preserve your prayers and the middle prayer, and stand to Allah with submission. And so, the middle prayer is one of the prayers, but Allah pointed it out specifically, even though it belongs to that general category of prayers, so that the believers will pay special attention to that prayer. Publish it.
وجاء أيضا بارك الله فيكم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين أهمية التوكل، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف عجيب للتوكل وجزاء عظيم يتمناه كل مسلم في هذه الدنيا. فجاء في الصحيحين حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. تخيل بارك الله فيك، ولك أن تتصور أن ثمة أقوام يعيشون في هذه الدنيا عندهم من الذنوب وعندهم من المعاصي وعندهم من الحسنات وعندهم من السيئات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن ثمة أوصاف إذا وجدت فيهم فإنهم يدخلون الجنة نسأل الله من فضله بلا حساب. فإن الله لا يحاسبهم على ما فعلوا في الدنيا، ماذا فعلت كذا ولا كذا، بل ولا يؤاخذهم بهذه فيعذبهم عليها، هذه الجرائم التي ارتكبوها أو هذه الذنوب التي يعني اقترفوا، بل أن الله جل وعلا يدخل من اتصف بهذه الصفات الجنة بلا حساب ولا عذاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الذين لا يستقون أي الذين لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من الناس أن يرقوهم، والذين لا يتقون أي أنهم لا يطلبون الناس، أي لا يطلبون أحد أن يستخدم معهم علاج الكي، لا يتقون بهذه لأنه كان سبق يعني قديما وحتى ما زال حديثا الناس تتعالج بالكم، ولا يتطيرون هذا شرك أيضا، بمعنى أنهم لا يعني يسمعون أشياء أو يرون أشياء أو يعتقدون بأوصاف أنها إذا أتت أنها تذنب الشؤم أو تبعد الخير أو غير ذلك، لا أشياء محسوسة ولا مسموعة ولا موصوفة أبدا، لا من الطيور ولا من الأشجار ولا من الحياة شر ولا من الأيام، لا يتطيرون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعلى ربهم يتوكلون. حققوا التوكل على الله جل وعلا. وإذا تأملت الرقية وتأملت التطير وتأملت الاكتباء، فإن الجامع لهذه الأشياء هو التوكل الذي جمع هذه الأشياء لقوة توكلهم على الله جل وعلا. لا يتطيرون كما يفعل أهل الجاهلية، ولا يسترقون حتى المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى من الرقية، أيضا لا يطلبون من الناس أن يرقوهم لشدة ولقوة توكلهم على الله جل وعلا. ما جزاؤهم؟ يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وإذا هذا كان جزاء عظيما جدا للصحابة، صار مباشرة. قال عكاش رضي الله عنه، قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. هذا شيء عظيم كل يتمنى. ولذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله أو أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالأصح أن يجعله منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. ثم قام رجل آخر، هذا خير عظيم يريده، قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة في الدعاء. لكن الحمد لله ما زالت الآن هذا الباب مفتوح، أن يكتسب المسلم أن يفعل هذه الأفعال أو أن يترك هذه الأشياء مع قوة اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. Sheikh Abdullah Ta'ala continued saying that this concept and this commandment for trusting, depending upon and relying upon Allah Azza wa Jalla, having tawakkul, not only present in the Book of Allah but also in the Sunnah of his Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And so we see that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned a particular description, an amazing description of a certain group of people who have this trust in Allah, this tawakkul. And every single Muslim would wish that they would get the reward of the people who have this tawakkul. The people who have this dunya, the people who have this tawakkul, this dunya, when they hear about the reward for having it, everyone who is a Muslim would want to have that reward. And this is found in the hadith related by both Bukhari and Muslim in Sahihain, which is that there are a certain group of people who will enter Jannah without any reckoning and without any punishment. Just imagine, there's a group of people who will enter Jannah. They will have no reckoning and no punishment, in spite of the fact that they committed sins. They did some good deeds, and they mixed them with other bad deeds. But because they had this particular description, they had this one characteristic, all those sins that they had would be forgiven, and they would enter Jannah with no punishment whatsoever, and no reckoning whatsoever. Whoever has this description, whoever meets this description, will enter Jannah without any reckoning, without any punishment. When the Sahaba رضي الله عنهم أجمعين heard this, that they were this group of people that would enter Jannah without any reckoning and any punishment, they wanted to know, who are they? They were asking, they were not dying to know, who are these people? The Prophet صلى الله عليه وسلم responded to them, saying that they are the people who don't request ruqya from others. They don't request that others perform ruqya for them. And they are not superstitious. They don't do what is called tatayyur, which is superstition. And also, they have tawakkul in their Lord. So he mentioned these three things. They don't request ruqya from others, they're not superstitious, and they have trust in their Lord. Ruqya is permissible. And to request it from someone else also is permissible. However, this group of people that the Prophet ﷺ was talking about, because they trust in Allah so much, they would turn to Allah subhanahu wa ta'ala whenever they get sick, and never turn to another person to make ruqya for them. They would ask for their healing directly from their Lord. There was a fourth characteristic mentioned, which is that they don't request the kay, which is a type of healing which is done by brandy. That a person in times past, and even up until our day now, this is the type of medicine which is that certain sicknesses can be cured by branding. There's like a hot iron that is placed on a certain part of the body, and it cures certain ailments. And so it says that, likewise, these people who have this trust in Allah, they don't request this, meaning that they keep asking Allah subhanahu wa ta'ala for their healing, for their ailments. They don't request these specific types of treatment. And also, he mentioned, salawatullahi wasalamu alayhi, that they don't have tatayyir, which is superstition. This comes from the Arabic word tayyir, which is a bird, and the Arabs had superstition based on birds. They would say that, for example, I'm going to go out today, and if I see the birds fly to the right, I'll take this as a good omen, to mean that the decision that I'm considering today means I should go through with it. Yeah, the birds flying to the right means it's a good idea. Now, if I see the birds flying to the left, it means it's a bad idea, and I should stay put. I shouldn't travel or go through with whatever decision I'm considering today. So this was the type of superstition that the Arabs had. And any other form of superstition, people see things and they consider them to be good or bad omens. The Prophet ﷺ was explaining, those people who trust in Allah don't have this type of misconception. We know that the good and the bad comes from Allah subhanahu wa ta'ala. They're not fooled by these types of superstition. And the thing he mentioned last is that they trust in their Lord. They have tawakkul in their Lord. And you contemplate the fact that seeking ruqya from another person is something permissible. And all the aforementioned things are all related to the person trusting in Allah or failing to do so. And so when a person has this true tawakkul in Allah, they trust in, rely upon, and depend upon Allah subhanahu wa ta'ala, they go straight to Allah, asking for their healing, asking for the good. And they don't go to other people. They don't take things as signs of the good and bad. They know that this comes from Allah azza wa jalla. And so the reward of such people, the reward of those who truly rely upon Allah, is that they will have no reckoning and no punishment on the Day of Judgment. When the Sahaba were listening to this and they were amazed, there was a particular one whose name was Rukash, and he stood up and said, O Messenger of Allah, pray to Allah that I will be one of those people that will enter into Jannah with no reckoning and no punishment. He said, you're one of them. Then a second man stood up and he said, pray that I will be one of them too. The Prophet ﷺ said, Ukasha beat you to it. And so, Ukasha was not the only one. He was not the only one to meet this description. The door is open for anyone up until our day and time to be one of these people. But the thing that Ukasha beat everyone else to is that he loved this so much that he was the first one to jump up and go after it and pray that he would be one of these. Fadhal Shaykh.
في ذلك بارك الله فيكم بعد أن سمعنا هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تبين منزلة التوكل وأنه جزء من الإيمان والجزاء العظيم الذي يكون لأصحابه يوم القيامة ينبغي على المسلم أن يعرف حقيقة هذا التوكل وما معنى التوكل لكي قلنا حفظكم الله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتصفون بهذه الصفة العظيمة وهي صفة التوكل الصفة القلبية التي يعملها القلب كذلك أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنهم خير من توكل على الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا قد ذكره ربنا جل وعلا في محكم التنزيل في غزوة أحد عندما حدث ما حدث من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم انقلبت مجريات الغزوة ثم خرج المشركون من المدينة يتجهون إلى مكة ثم أرادوا أن يرجعوا مرة أخرى ويقبوا على من في المدينة جميعا فلما سمعوا بأن المشركين يريدون أن يرجعوا إلى المدينة لقتال المسلمين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اعتمدوا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى بقلوبهم ونطق قائلا بذلك ألسنتهم أنهم متوكلون على الله جل وعلا ولذا قال سبحانه وتعالى عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اعتمدوا على الله جل وعلا و اتجهت قلوبهم إلى الله جل وعلا بأن يكف شر هؤلاء المشركين عنهم فصرفهم الله سبحانه وتعالى عن المسلمين وإذا أيضا تجد أبو بكر رضي الله عنه هو شيخ الصحابه عنهم وسيدهم وامامهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حث النبي عليه الصلاه والسلام على الصدقه، ثم جاء عمر رضي الله عنه يريد ان يتصدق بنصف ماله، وظن عمر رضي الله عنه وارضاه انه في هذا اليوم سوف يسبق عمر، سوف يسبق ابا بكر، لكنه تفاجأ ان ابا بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله لا بنفسه، تصدق بكل ماله ولا يستطيع احد ان يسبق ابا بكر. فلما سأله النبي عليه الصلاه والسلام لماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. هذه شده التوكل، من عظيم التوكل الذي عند ابي بكر رضي الله عنه اتجاه هذا المال الذي بذله، لكنه اعتمد في قلبه بأن يجلب المنفعة لأهله ولنفسه ولأهله وأن يدفع عنه الضر، هو الله جل وعلا، فاعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم
تفضل. After having listening to the aforementioned verses from the Book of Allah and the Ahadith from the Sunnah of the Messenger صلى الله عليه وسلم about the great affair of tawakkul, and that this is one of the parts of Iman, and a great reward for those who have this tawakkul on the Day of Judgment. It becomes obligatory upon the Muslim to know the reality of tawakkul and how to go about achieving it. The prophets of Allah Azza wa Jal, they all had this great characteristic. They all trusted in, depended upon, and relied upon Allah, which is something that is found in the heart. After them, likewise, the Sahaba, the companions of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum ajma'in, they were all the best of people in trusting in Allah, the people who had the strongest tawakkul in Allah after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when some of them during a battle disobeyed the commandment of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they there were a group of the mushrikeen who went outside Medina and planning to return, they wanted to kill all of the Muslims inside Medina. The Sahaba were informed that this great group of people were gathering an army against them. And their reply to that was affirming that they trusted Allah, that Allah was the one who was going to protect them, because they depended upon Allah, not on their numbers, not on their weapons, but on their Lord. Allah Azza wa Jalla informs about them, saying that الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. When it was said to them, when a group of people said to them, the people have gathered great numbers against you, so fear them, it only increased them in Iman, and they said, حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah is sufficient for us, and what a great disposer of affairs He is. And so, because of their trust in Allah, in spite of the fact that their enemies were greater in number than them, Allah protected them from their enemies. Likewise, we find from the companions, Abu Bakr, who was at the forefront, and the best of the Sahaba, may Allah be pleased with them all, he had this tawakkul in Allah Azza wa Jal. So when the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was encouraging the Sahaba to give in sadaqah, on one occasion, Umar radiallahu anhu, he came and he gave half of everything that he owned. He gave half of his wealth. And he thought that on that day, he was going to beat Abu Bakr. He thought that this was a great sacrifice. And he was surprised to find that Abu Bakr had come and given absolutely everything that he owned. He gave all of his wealth in charity that day. And the Prophet ﷺ asked him, what did you leave for your family? Abu Bakr replied, I left Allah and His Messenger. So this is trusting in Allah, knowing that when he sacrificed for Allah, Allah would not allow harm to touch him.
فيما يتقدم بارك الله فيكم في بياني أن هذا التوكل له منزلة عظيمة في الكتاب والسنة، وأنه من صفات وأعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك من أعمال سادات البشر بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم. يتبين لنا يعني كأن النفس تريد أن تعرف كيفية أن نلحق بركب هؤلاء الناس من الأنبياء والصالحين والصحابة رضي الله عنهم. هذا التوكل ليس يعني أمرا مستحيلا، إنما هو يحصل بأسباب، أن الإنسان يفعل هذه الأسباب لكي يقوى التوكل في قلبه وينمو ثم يثمر هذه السماء الطيبة الذكية في قلبه. الصحابة رضي الله عنهم أيضا هم ليسوا من الأنبياء، هم بشر مثلنا، ومع ذلك حققوا يعني الأمور العظيمة في التوكل، فدل على أنه أمر يعني ممكن تحصيله، لا أنه شيء يتعذر تحصيله أو أنه أمر صعب، لكن له أسباب، له طرق، له وسائل يتحقق بها هذا التوكل. ومنها أولا أن يعلم العبد ويفهم حقيقة التوحيد الذي بعث به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيعرف الرب سبحانه وتعالى، يعرفه بأسمائه وصفاته، يعلم أنه عليم سبحانه وتعالى، قادر، رزاق وغير ذلك، يعرف يعني يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى، أن يجعل هذا القلب لا يلتفت إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو السميع، هو العليم، هو البصير، هو القوي، هو المتين، هو الرزاق، وغير ذلك من أسماء الله جل وعلا التي تغذي التوكل عليه سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن القلب ينجذب مباشرة إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الإيمان بارك الله فيك بالقضاء والقدر، فإن القضاء والقدر بارك الله فيكم لا بد أن يعني يحيط به أمران، الأمر الأول قبل وقوع القدر، والأمر الثاني بعد وقوع القدر. الأمر الأول قبل وقوع القدر هو التوكل على الله عز وجل، إذا توكل على الله سبحانه وتعالى ثم وقع القدر فإنه يصبر بعد ذلك. الذي يحقق التوكل هو الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا الإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، إذا وقع المقدور كما يشاء حمد الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع القدر على غير ما يشتهي العبد مما يكره وغير ذلك من شر، فإنه يصبر على هذا القضاء والقدر أو يرضى به على قول عند أهل العلم. نعم.
But because of what has previously been mentioned of the great status of having tawakkul and its lofty position in the religion, and that it's from the characteristics of the prophets of Allah and the best of creation after them were the companions, everyone who is a believer would want to know, how do I go about emulating them in this great characteristic of theirs? How can I be like those people? In doing this, achieving this, having tawakkul is not something impossible. Rather, there are means that lead to it. There are ways that a person can go about achieving this tawakkul, such that it can bring about and bear its fruits. The Sahaba, they were human beings like us, but they achieved this tawakkul. And so it's not something impossible, and it's not something that's too complicated. Rather, there are means that lead to it. And the first and most important of these is understanding the reality of Tawheed, with which the prophets of Allah Azza wa Jalla were sent, knowing our Lord by his beautiful names and lofty attributes, that he is Arim, he is the one who knows everything, the Qadir, the one who is capable of everything, Razaq, the one who provides for all of his creation, so on and so forth. And a servant knows the reality of who his Lord is, then he will not turn to other than his Lord. The second of the things that leads to achieving this tawakkul is our belief and submission to the divine decree of Allah Azza wa Jalla. During the lifetime of the servant, there must be necessarily distasteful things that happen to the servant, things that he dislikes. And so when this takes place and a person has tawakkul in Allah before they take place, before these tragedies, calamities, and catastrophes take place, when they do take place, he will respond accordingly and properly according to what is pleasing to Allah Azza wa Jalla because of his tawakkul, because of having dependence, reliance upon Allah. And so when something that he does not like happens to him, he will remain patient because of his trust in Allah Azza wa Jalla. Fadla Shaykh.
Allahumma salli ala Muhammad.
يستطيع العبد من خلالها أن يحقق التوكل في قلبه ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. قوة اليقين بالله جل وعلا، أن يقوي اليقين في قلبه. ولذا عندما سئل بعض السلف عن كيفية بناء التوكل قيل لأحد السلف كيف بنيت أمرك في التوكل، يعني كيف صنعت لوصلت لكي تصل إلى هذه الدرجة من التوكل؟ فقال رحمه الله تعالى على خصال أربع، يعني هذه أربع صفات أربع خصال فعلتها فتحقق التوكل عندي. ما هي؟ قال علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي. الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك سيأتيك ولو اجتمع الإنس والجن، أي شيء كتبه الله سبحانه وتعالى لك فإنه سيقع لك لو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوه أن يستطيعه، وأي شيء لم يكتبه الله جل وعلا لك كرزق لك لغيرك مثلا لن تأخذه ولو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء جميعا. فإذا علمت النفس بارك الله فيكم أن الرزق سيأتيك إلى بيتك إلى فراشك، سيأتيك هذا الرزق سيأتيك لأن الله سبحانه وتعالى قد كتبه، فلذلك تطمئن النفس. ثم قال أيضا وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به. نعم هذه التكاليف لأن الله جل وعلا أمرك الله سبحانه وتعالى بالصلاة بالصيام بالصدقة بالحج، كلفك أنت خاطبك أنت لوحدك، فأنت الذي ستقوم بهذا العمل، إن لم تقم به لم يقم به غيرك. قال وعلمت أن الموت يأتي بغتة، يعني هكذا يفاجئنا من غير يعني مقدمات وغير ذلك، فأنا أبادره، يعني أنا يعني أحاول أن يعني أتقدم بين يدي الموت، أن أسبقه بالعمل لكي لا يسبقني فيخطف مني هذه الحياة فيتوقف العمل. وعلمت أني لا أخلو من عين الله جل وعلا فأنا مستحي منه، أي أن الله سبحانه وتعالى يراه، فعلم أنه يراه فكذلك لا يراه على معصية فهو يستحي منه، يستحي من الله جل وعلا أن يراه على معصية لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء بصير. هذه الأمور الأربعة بارك الله فيكم هي التي حقق في هذا الرجل حاكم الأصم رحمه الله تعالى أحد أئمة السلف أنه يعني تحقق وصل إلى قمة التوكل، حتى وصفه بعض الناس بأنه لقمان هذه الأمة، أنه حكيم يتكلم باللفظ الذي دال على المعاني العظيمة، وأيضا عنده من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم من آخر الأسباب أن يفعل المسببات، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. الله سبحانه وتعالى جعل الماء سببا في ذهاب العطش، جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الطعام ذهاب للجوع، جعل الله سبحانه وتعالى الزواج الاتيان بالولد، جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا، فلا بد من تعاطي هذه الأسباب. الشرع يأمرك بأن تفعل هذه الأسباب، ولذا عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل أترك هذه الناقة في الصحراء هكذا وأتوكل على الله سبحانه وتعالى، أم أني يعني أربطها وأعقلها وأتوكل على الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل، أنك تفعل الأسباب، تربط هذه الناقة لكي لا تذهب لكي لا تضيع لكي كذا، ثم تتوكل على الله عز وجل. لا بد من فعل الأسباب، فلا يمكن أن يكون الإنسان يريد مثلا يريد الولد ويريد أن يأتيه ذكورا وهو لم يتزوج، لا يمكن للإنسان أن يحج وهو جالس في بيته أو في دولة كذا ودولة كذا في شرق الأرض أو في غربها، لا بد أن يفعل الأسباب، يأخذ التأشيرة أو الفيزا أو أن يأخذ طائرة ويسافر ويحصل على المال كذا، لا بد أن يفعل الأسباب، وإلا مكة لم تذهب إليه إلى بيته ثم يطوف بالكعبة ثم ترجع مكة إلى 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 إلى, إلى مكانها.
Shaykh Allah Ta'ala continued saying that when a person strengthens his certainty in Allah Azza wa Jal, that certainty that is in his heart, is one of the greatest means of attaining that tawakkul in Allah. It was said to one of the Salaf, his name was Hatim al-Asam, how did you build this affair of yours in tawakkul? How did you reach this state of trusting in Allah? And he said, by four ways. Firstly, I was certain that my sustenance does not come from anyone other than Allah. That my sustenance comes from other than me. And it doesn't come from anywhere other than Allah. And so even if all of humanity In fact, even if all of humankind, along with all of the jinn, were to try to help you get some sustenance, some money, you would never attain it unless Allah had already written it for you. So you will not achieve anything of material gains, of money, unless Allah Azza wa Jalla has written it for you, even if everyone on the earth is trying to help you get it. And if it is written for you, it will come to you even if you are laying down on your bed. He said, secondly, I knew that no one else will do my work for me. And so I am busy doing my own work. Nobody is going to pray for you. Nobody is going to fast for you. You have to do these things for yourself. Thirdly, he said, I know that death must come one day. And it will come suddenly. Sometimes it comes as a surprise. And so, before death does arrive, even if it's a surprise, one should do what he can while alive. Fourthly, he said that I never escape the knowledge of Allah. And so, I am ashamed for him to see me where he has commanded me not to be. And so, when a person always keeps this in mind, that Allah is aware of him, he knows where he is, then he will be ashamed of being where Allah has commanded him not to be. And so, this person from the Salaf, who said that he attained his affair of tawakkul by these four things, whose name was Hatim al-Asam, he was indeed a wise man. And thus, he has been called the Luqman of this Ummah. There is another means that a person can use to reach the state of tawakkul in Allah Azza wa Jalla. And with everything, there is a road that leads to it. There is a road that leads to every destination. And so Allah has made His creation this way, that food takes care of the problem of hunger, that water takes care of the problem of thirst, that marriage is a means of attaining children, so on and so forth. And if you want to attain anything, you have to take the right road. If you want to go to any destination, you have to take the right road that leads there. And so, when a man came to the Prophet ﷺ saying, should I leave my camel untied in the desert and simply have to tawakkul in Allah and trust Allah that it will not run away? Prophet ﷺ responded saying, tie your camel, then have to tawakkul in Allah. And no one will deny this. No one will deny that marriage is a means of attaining children. No one will deny that in order for you to make hajj, there are certain steps that you have to take. You're not going to make hajj sitting at your home in the far east or the far west of the earth. You have to take certain steps. You have to go get a visa, you have to get on an airplane, so on and so forth. And so there are means. There are means that a person goes about to attain this tawakkul in Allah. So,
تبين هذا بارك الله فيك وهذه الأسباب التي باختصار يحاول العبد أن يسلك هذه الوسائل لكي يحقق الإخلاص في قلبه فإنه سيثمر هذا التوكل الذي يحصل في قلبه ثمارا عظيما منها تحقيق الإيمان بالله جل وعلا إذا ذكرنا في بداية هذه الكلمة أن الإيمان مشروط بالتوكل على الله تتوكلوا وكنتم مؤمنين ذكرنا أنه من تحقيق الإيمان هو وجود التوكل على الله سبحانه وتعالى وأيضا ثانيا الاقتداء بالأنبياء والصالحين كما تقدم معنا أن هذه الصفة صفة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفة للصحابة الكرام سادات الأولياء رضي الله عنهم فالذي يتوكل على الله جل وعلا فهو قدوته في ذلك خيرة البشر وأيضا بارك الله فيكم يعني يثمر القلب السكون له والطمأنينة فالقلب يطمئن بارك الله فيكم أما الإنسان إذا كان يعتمد على ضعيف أو على يعني على مخلوق مثله ونحو ذلك فإنه يضطرب القلب هل تجد أن القلب والنفس تضطرب هل سيفعل لي ما أريد هل سيبعد عني ما يضرني أو غير أما الله جل وعلا فهو المتصف سبحانه وتعالى بالصفات العليا وهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء إذا اعتمد على قلبه فإن اعتمد العبد على ربه فإن القلب يسكن ويطمئن بذلك وأيضا من الأمور هذه بارك الله فيكم التي يعني يتحقق فيها التوكل تحقيق حقيقة الرزق من الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم لو أنكم تتوكلون على الله جل وعلا حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماسا يعني جائعة بطونها خاوية نعم وترجع بطانة أي بطونها ممتلئة من الطعام. هذا الطير يخرج في الصباح لا يدري أين رزقه لكنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم يرزقه جل وعلا نعم ويرجع إلى عشه في نصف النهار أو في آخر النهار وقد تأخذه من الطعام لا يدري من أين لكنه ذهب وبحث ولذا قال تغدو تروح وتغدو ونحو ذلك. فأضاف لها النبي عليه الصلاة والسلام الفعل فلابد الإنسان أن يفعل الأسباب ثم بارك الله فيكم ماذا يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى فيرزقه جل وعلا. ختاما وآخر يعني ما يعني الثمار التي يجنيها العبد أنه تتحقق له الحماية من الله سبحانه وتعالى والوقاية له أن العبد أن الله سبحانه وتعالى يحمي العبد ويقيه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أنس أنه قال من يعني من خرج من بيتي وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان يعني الشيطان يريد أن يغويه الآن يقول الشيطان لشيطان مثله يعني كيف لك برجل يعني كيف تريد أن تغويه أو توسوس له برجل قد هدي وكفي ووقي. لماذا هدي ووقي وكفي؟ لأن الله لأنه اعتمد على الله سبحانه وتعالى تلفظ بهذا النفس الموافق لما في قلبه لا أنه قاله هكذا بلسانه فقط بل أنه اعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وتبرأ من حوله وقوته وجعل الحول القوة لله سبحانه وتعالى. نعم
السلام عليكم شيخ بن المتعانى continues in general the servant must know that he must make a sincere effort to try to attain this sincerity with Allah Azza wa Jal. When he does so, that having this trust in reliance upon dependence upon Allah Azza wa Jal will bring about fruits. It will bring about fruits within his life. And so having this iman in Allah subhanahu wa ta'ala and having tawakkul is one of the conditions of having iman will bring about fruits in the life of the servant. The servant must take as his example the prophets and the pious to precede him in doing so and trusting in Allah Azza wa Jal. And as a fruit of doing that, he will have this tranquility and comfort in his heart. He will be at rest because if he trusts in other than Allah, if he trusts in a created being like himself, there's no way for him to be at peace. There's no way for him to be in tranquility. Rather, he will feel an anxiety. And so when a person trusts in another created being, thinking that this other created being is going to protect him from harm or is going to bring him benefits, he won't necessarily be in anxiety. Whereas if he trusts in the Lord, his Lord, his creator, his provider, then he will be in tranquility. The Prophet ﷺ told his companions that if you were to truly trust in Allah, just like the لو أنكم تتوكلوا على الله حق توكلي, if you were to trust in Allah with a true tawakkul, رزقكم كما يرزق الطير, he would provide for you just as he provides for the birds. تغدو خماصة, they leave in the morning on an empty stomach, وتروح بطانة, and they come back in the evening with a full stomach. And so, when the bird leaves his nest in the morning, he has no idea in which direction he's going to find his sustenance, his food for that day. But he doesn't stay in his nest. He gets up, he works, he looks, he puts his best foot forth. And the servant must do the same. He can't sit at home waiting for his provisions to come to him. He must go out and look for them. And so, likewise, as is narrated in the hadith in the Sunan, on the authority of Anas radiallahu anhu, the Prophet ﷺ said that whoever leaves his home, and upon leaving his home makes a special dua, saying, Bismillah, in the name of Allah, tawakkaltu ala Allah, I put my trust in Allah, wa hawla wa la quwwata illa billah, there is no might or power except through Allah. A shaytan will say to his companion shaytan, how are you possibly going to hurt this person? How are you possibly going to whisper to this person? Because it will be said to him, after saying this dua, that I have I leave in the name of Allah. I put my trust in Allah, and there's no power, no might except by Allah. It will be said to him, you have been guided, you have been sufficed, and you have been protected. And so a shaitan will say to his companion, how are you possibly going to win a battle against someone who has been guided, protected, and sufficed by his Lord? Fadlan, Shaykh.
هذا الأخبار تيسر في يعني باختصار شديد على معنى التوكل، وإلا الكلام فيه يطول كثيرا، ولكن نختم بهذين السؤالين الذين وردا إذا يتعلق بهذه المحاضرة. والسؤال الأول يقول، يعني عندنا كثير من العوام في أمريكا يخافون بعد فوز ترامب، أظن اسمه هكذا، في الانتخابات، ويظنون أنه أو أنها تسلب منهم حقوقهم ويظلمون، أما بأنه ليست لهم الاستطاعة للهجرة إلى بلاد المسلمين، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم. هذا بارك الله فيكم هو خلاصة ما تكلمنا عنه، وهو أنه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ولذا يقال لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على عصام سلم بن عباس، قال له لو أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام ونجفت الصحف. الإنسان المسلم الموحد لا بد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. قد يتولى رجل ظالم، نعم، وأنت تخشى منه ثم لا يحدث ما يعني تخشاه. قد يتولى رجل صالح ثم يحدث أمورا مثلا قد لا تناسبك أنت شخصيا. نعم، نقول بارك الله فيكم أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا القلب الذي بين جنبيه متجها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي عنده الخير، وهو الذي يجلب الخير، وهو الذي يدفع عنك الضر، ولو تولى رجلا صالحا ولو تولى رجلا ظالما. فقد يتولى رجل صالح لكن يقدر الله جل وعلا على يديه الشر، فيعني يؤذي المسلمين او كذا، قد يكون صالحا لكنه ظالما، قد يكون كافرا لكنه عادلا. هذا امر كله يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالانسان لا يعتمد الا على الله سبحانه وتعالى. ولذا بارك الله فيكم، كان يعني في كما ذكرنا في الكلمة القصيرة قبل قليل، أن الصحابة رضي الله عنهم يعني اجتمع عليهم هؤلاء أئمة الكفر يريدون أن يعني يبيدوهم هم وأهليهم وكل من في المدينة. انظر، هؤلاء يتوعدونهم، وماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقلبوا بنعمة من الله. انظر، نعمة وفضل فهم سوء الإنسان. يقول الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يستذله الشيطان ويخوفه الشيطان، والشيطان يريد أن يلقي في قلب المسلم الحزن، ويريد أن يلقي في قلبه الوسوسة ونحو ذلك. واضح في الصوت؟
اي نعم.
نعم. السؤال الثاني يقول، هنا في أمريكا بعض الناس تظاهروا بعد فوز ترامب في الانتخابات، وللأسف يشاركهم بعض المسلمين، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحة بارك الله فيكم، كما يعني قرر أهل العلم أن هذه المظاهرات ليست من عمل المسلمين، هذه المظاهرات ليست من عمل المسلمين، بل وليست قديما من عمل اليهود والنصارى، هذه كانت من أعمال المشركين الوثنيين من اليونان، كانت هذه المظاهرات تقام في إسترطا وفي أثينا في دولة اليونان. ثم لما يعني قامت الثورة الفرنسية وانسلخت الناس اللي تركت الديانة النصرانية وقامت الثورة على الكنيسة، أخذوا هذه من الوثنيين ثم أدخلوها في في في, في المجتمع النصراني والمجتمع اليهودي وسادت، إلا فهي ليست من عمل المسلمين، وليست طريقة شرعية تفصيلية. أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحث على التؤدة وعلى السكينة، فتأمل يرعاك الله في موسم الحج الذي يجتمع فيه المسلمون من كل حدب وصوب، كل قارة، من كل مدينة، من كل دولة يجتمعون في هذا المكان، ومع ذلك يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني دفع من عرفة إلى مزدلفة يقول أيها الناس السكينة السكينة. فديننا ليس دين فوضى، مع أن هذا الاجتماع قد يحصل فيه شيء من الاضطراب من التدافع وغير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس عليكم السكينة السكينة، فدل على أن هذه المظاهرات ليست من دين الإسلام في شيء، هذه الفوضى وهذه الخروج في الشوارع هذا ليس عمل المسلمين. وأيضا تأمل بارك الله في الجهاد الذي يكون فيه قتل وفيه سفك للدماء، مع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب عندما أعطاه الراية يوم خيبر قال له انفد على رسلك حتى تنزل في ساحتهم، انفد على رسلك بهدوء بسكينة بتؤدة، لا تستعجل ولا تفعل أمور يعني تدل على الطيش وغير ذلك. فدين الإسلام دينه يعني سكينة ودين كذا وكذا وكذا، وهذه الأمور لا تعالج بهذه الطريقة، تعالج بالطريقة الشرعية وتفيض الأمر لله عز وجل. صلى الله بعزته وجلاله وسلطانه وفقنا لما يحب ويرضى، ونجعل أنه يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى جل أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم وبارك فيكم ونفع على طيب ما قلتم شيخنا، جزاكم الله كل خير.
أترككم مع التردد عندنا.
طيب جزاكم الله كل خير، الله يحفظكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yeah, Sheikh Abdul Muntarif concluded saying that there are two questions that the listeners have sent. The first is that many of the Muslims in America are afraid after Donald Trump being elected that they are going to be oppressed. And so what is your advice towards the Muslims in America? And Sheikh Abdul Muntarif said that my advice is everything that we have previously mentioned in having tawakkul in Allah, trusting in, depending upon, and relying upon Allah and Allah alone. As in the well-known hadith of Abdullah bin Abbas, which the Messenger said to him, know that if all of humanity were to gather for your sake to benefit you with something, never would they benefit you except if it was something that Allah had already written for you. And if all of humanity were to gather together to try to harm you with something, never would they be able to harm you and except if it was something that Allah had already written for you, that the pens have been lifted and the ink has dried. And so the Muslim, the Muwahid, puts his trust in Allah, in his leaders. Even if an oppressive tyrant were to be in charge of a nation, it could be that the people could be safe from his harm. And the opposite could happen. Even if a good person were to be in charge of a nation, it may be that those people are oppressed, with him being the leader of that nation. And so the person should put their trust in Allah and Allah alone. And it could even be that a disbeliever, that the people could be treated justly under his rule. We see that the Sahaba radiallahu anhum ajma'in were the best of examples for us in this and the aforementioned incident in which a number of the polytheists gathered to wage war on them. They wanted to totally annihilate them. They wanted to kill every last person who called himself a Muslim. They wanted to kill them and their families. And what was the response of the Sahaba? They said, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sufficient for us is Allah, and what a great disposer of affairs He is. And because of that, because they put their trust in Allah, Allah says, Tanqarabu min ni'mati min Allah. Wa fadl. And so they turned around with a blessing from Allah and bounty. Allah gave them even more. Even in spite of the fact that they were outnumbered and their enemy had more weapons than they turned around with blessings from Allah and His bounty. And so a believer should never be afraid by the shaytan. The shaytan should never make the believer afraid and despair in situations like this. The second question that was posed was, after the election of Trump, many of the disbelievers objected to him being president, and so they went out and held demonstrations and riots, and some of the Muslims joined them in these demonstrations. What is your advice towards such Muslims? Sheikh Abdul Ta'ala said that demonstrating, protesting, and having riots and the likes is not from the actions of the Muslims. In fact, it's not even from the religion of Jews and the Christians. Historically, this comes from the practices of the Greek polytheists. And it was only later that this, when something happened during the French Revolution, and historically it became part of Christian and Jewish societies. However, this is not from the teachings of their religions. And even more so is it not from the teachings of Islam. We have means in Islam for going about solving problems and having demonstrations, riots, and the likes. is not from the actions of the Muslims. We are to remain calm and composed in all of our affairs. Just contemplate the on Hajj, when people are coming from every corner and cranny of the earth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, in spite of these large crowds of people, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was saying to the people, "Sakina, Sakina, tranquility, tranquility." In spite of the fact that so many people may be coming from everywhere, people may be pushing the likes, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was trying to avoid at all costs there being some chaotic situation, but to remain calm and composed in every situation. And these riots and demonstrations and the likes are nothing but chaos, and they bring about no good in this life or the afterlife. Even in situations of war, we're not to go lose our composure. The Prophet ﷺ was instructing Ali radiallahu anhu, when he sent him out on an expedition. He said, go there to the enemy camp quietly. Go there slowly, calmly. And, you know, you give them da'wah before you ever, you know, start any fighting. You give them da'wah first, and you give them a chance to think about it for 3 days. And so Islam is a religion of tranquility. Islam is a religion of peace. We have solutions to problems like this, and never are demonstrations, manifestations, demonstrations and riots and the likes part of the solution that we have for bringing about social change. That's what Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to what is pleasing and beloved to him, and Allah is best. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu alayhi wa sallam.